فمرحبا بكم دكتور.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المستمعين والمستمعات. وأقول من هذا المكان: اللهم إن عبادا من عبادك ذكورا وإناثا قد اقتطعوا من وقتهم يستمعون الخير والذكر، اللهم فاشرح صدورهم ويسر أمورهم وأسعد قلوبهم وأزل همومهم وغمومهم، وارزقهم ما يحبون فيما يحبون ومن يحبون.
آمين.
وزدهم من فضلك يا رب العالمين.
آمين. بارك الله فيكم دكتور سليمان. الحقيقة نحن سعداء في هذا البرنامج أن لبيتم هذه الدعوة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينفع بكم، إنه سميع مجيب.
آمين.
دكتور سليمان، لا شك أن السنة وما يتعلق بها باب واسع، ويعني له مشارب شتى وعناوين كثيرة، وكلها لا تقل، يعني الواحد منها لا يقل أهمية عن الآخر، لكننا نكتفي من الموضوع بما يسمح به وقت هذا البرنامج. بداية بارك الله فيكم دكتور، بودنا أن نعرف رأي العلماء في تعريف السنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله رحمة للعالمين، وبالرحمة بعثه، وبالرحمة ألان قلبه، وجعله رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. وقد قضى صلى الله عليه وسلم 23 سنة من عمره رسولا يعلم الناس دينهم، فما ترك خيرا إلا بينه لنا وأمرنا به، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وعلم الأمة كل شيء، حتى قال رجل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة عدول ثقات أمناء، نقلوا لنا كل ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوه، فنقلوا فعله ونقلوا قوله ونقلوا تقريره صلى الله عليه وسلم. فصرنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى اليوم كأننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم في ديننا، ما نقص من ذلك شيء.
الحمد لله.
فصار عند المسلمين ما يسمى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في اللغة الطريقة، وأما في الشرع فالسنة تأتي لمعان أربعة. الأول منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعض العلماء أو وصف خلقي أو خلقي، فكل ما ثبت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ويقابل السنة بهذا المعنى الرأي، ولذلك يقال في الفقه مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. والسنة الثابتة كلها خير وحق وهدى وحجة ودليل. أما الرأي فقد يكون خطأ إذا قابل الكتاب والسنة، وقد يكون صوابا عند الحاجة إليه. وأما المعنى الثاني للسنة في الشرع فهو الاعتقاد الصحيح، ولذلك سميت بعض كتب الاعتقاد بالسنة. ويقابل السنة بهذا المعنى الهوى والفرقة، ولذلك يقال لأهل الاعتقاد الصحيح أهل السنة والجماعة، ويقال لمن يخالفهم أهل الأهواء ويسمون بالفرق لأنها فرق افترقت عن الاعتقاد الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الثالث من معاني السنة في الشرع فهو ما وافق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا أو عملا، وهذا شرط كما تفضلتم يا شيخ عبد الله لصحة كل اعتقاد أو عبادة. فلا يصح اعتقاد إلا إذا وافق اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح عبادة إلا إذا وافقت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابل السنة بهذا المعنى البدعة، ويأتي إن شاء الله عز وجل في هذا الحديث الذي أسأل الله أن يجعله مباركا بسط هذا. وأما المعنى الرابع فهو الحكم الشرعي المسمى عند علماء الأصول والفقه بالسنة، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كالسنن الرواتب وصيام يوم الاثنين والخميس. ويقابل هذه السنة من حيث المعنى المكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن مما ينبغي أن نعلمه أنه لا يلزم أن يكون ترك السنة مكروها، فقد يكون ترك السنة مكروها وقد يكون ترك السنة بهذا المعنى خلاف الأولى. هذه خلاصة كلام أهل العلم في معنى السنة في الشرع.
نعم. بارك الله فيكم دكتور، وشكر الله لكم هذا التفصيل المبارك. والحقيقة يعني التفريق يعني يجب عند كل مسلم أن يعلم أن التفريق في تعريف السنة بين الفقهاء وبين المحدثين، حتى يستطيع أن، لأن بعض الناس الآن إذا قلت له أن الأمر سنة أول ما يتبادر لذهنه هو التعريف أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بينما هناك بعض السنن تصل إلى التأكيد عليها، سنن مؤكدة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك دكتور؟
بلى. هنا أمران عظيمان.
نعم.
الأمر الأول أن يعلم العبد أن السنة بالمعنى الأخير هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير اللازم، ولذلك يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. لكن يجب أن تعلم أيها المسلم أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاللائق بالمؤمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا علم أن الأمر سنة أن يكون حريصا عليه وأن يعني يفعله. والأمر الثاني أن في هذه الدنيا في سباق، في أعظم سباق،
صحيح،
إنه سباق إلى الجنة، سباق إلى المقام الكريم الذي أعد الله فيه لعباده المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكمل الأعمال ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فالمؤمن الحريص على فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون سباقا ويسبق غيره إلى جنة رب العالمين. ويكفيك فخرا أيها المؤمن أنك إذا صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول أن تقترب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا الأمر. إذن أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إذا سمعنا أن الأمر سنة فينبغي علينا أن نقبل عليه وأن نحرص على فعله ما استطعنا، ففي ذلك خيرنا وعزنا وشرفنا. ثم إن السنة بهذا المعنى كما تفضلتم يا شيخ عبد الله ليست على درجة واحدة، بل هناك سنن مؤكدات، حتى قال بعض أهل العلم إن العبد يعاتب على تركها، وبعض أهل العلم يرى أن من يتركها إنما هو رجل سوء، وبعضهم حتى يجعل ذلك جرحا فيه، وذلك مثل الوتر. ومثل سنة الفجر، فهذه من السنن المؤكدات.
وهذه أخذوها طبعا، الحكم هذا أخذوه شيخنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أخذوه من التأكيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من التأكيد عليها.
نعم.
وهناك سنن دون ذلك ولكنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صحيح.
وحث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المؤمن أن يحرص على جمع السنن ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
يعني مهما كان دكتور، يعني خلينا نقول في أقل أحوالها أنها يكفيها أنها عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أشرف من أن تقوم بعمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل فيه؟ كان بعض الصحابة، ولا يخفى على شريف علمكم أن بعض الصحابة كان يحب بعض الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، مع أن هذه ليست سنة، هذه عادة بشرية. وكان بعض الصحابة يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حركاته وسكناته، هذا كله من باب الاقتداء.
نعم.
فما بالك بعمل أو قول قاله أو فعله حبيبنا صلى نعم. الله عليه وسلم.
لا شك في هذا، بارك الله
وإياكم. دكتور، السنة دائما خاصة في الأزمنة المتأخرة تتعرض لهجوم. يأتي من يقول نحن بيننا وبينكم كتاب الله، يأتي من يقول أن هؤلاء رجال على الصحابة والسلف الصالح ونحن رجال، يأتي من يقول أن هناك من أدخل في دين الله ما ليس منه، يعني اتهامات كثيرة للسنة النبوية. بودنا أن نعرف مكانة السنة في التشريع.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
سنتكلم عن معنيين من معاني السنة من هذه الجهة.
جميل.
أما المعنى الأول فهو السنة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
نعم.
والسنة بهذا المعنى مصدر أصلي من مصادر التشريع، فهي حجة تنبني عليها الأحكام الشرعية والعقيدة. السنة بهذا المعنى دليل أصلي، والعلماء يقولون إن الأدلة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأدلة الأصلية التي هي حجة بنفسها، وهي الكتاب والسنة.
نعم.
والمرتبة الثانية الأدلة المتفق عليها المتفرعة عن هذين الأصلين.
نعم.
وهي الإجماع والقياس. والمرتبة الثالثة هي الأدلة المختلف فيها بين علماء الإسلام. فالسنة حجة بنفسها، وهي حجة أصلية، لأنها وحي من الله عز وجل، كما قال ربنا عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي مثل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
نعم.
لننظر إلى هذا الحديث العظيم، كيف بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة العظيمة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكل من الله سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: ومثله معه. ثم حذر من هذه المصيبة الكبرى. ألا يوشك رجل شبعان أشبعته الدنيا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، وهي كلمة حق أريد بها باطل.
سلام. صحيح.
لأنهم يريدون تنحية السنة.
نعم.
عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. نعم رب الكعبة، ما وجدنا في القرآن من حلال فإنا نحله.
صحيح.
ولكن هذا لا يجعلنا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نعم، المؤمن إذا وجد الحرام في كتاب الله حرمه.
نعم.
لكنه لا يستغني عن سنة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وفي رواية عند الإمام أحمد قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
توكيد باللفظ،
توكيد بتغيير اللفظ.
الله أكبر.
ليتأكد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وأعطي السنة، ولا بد في الإسلام من الاستسلام.
يا سلام.
والاستسلام يكون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله
أكبر. ربنا سبحانه وتعالى يقسم ليؤكد هذا الأمر العظيم: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم عند الاختلاف، فمن باب أولى أن يحكم عند الاتفاق. ثم ليس فقط التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل قلوبهم فرحة مقبلة راضية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليما. والتزام السنة طريق الجنة.
يا سلام.
التزام السنة طريق الجنة، ومن أراد الجنة فعليه بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومبشرا ومرغبا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في الصحيح. فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ إن أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال: دعونا من هذه السنة، دعونا مما نقله الرجال، لا رغبة لنا في السنة، بل نحن عنها راغبون، فإنه يسلك نفسه والعياذ بالله في طريق جهنم. حتى قال السيوطي وغيره من أهل العلم: من أنكر حجية السنة أصلا فقد كفر. من أنكر حجية السنة أصلا فقال إنها ليست حجة ودعونا منها، فإنه يكفر والعياذ بالله. والسنة هي طريق الهدى وطريق التزكية، فوالله ما زكى أحد رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. إنها منة. نعم والله، إنها منة عظمى من ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى بعث فينا رسولا من أنفسنا ومن أنفسنا، وهو أشرفنا صلى الله عليه وسلم، وهو منا نحن البشر صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يقول: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر شرفه الله بالرسالة صلى الله عليه وسلم. إنه يتلو علينا آيات الله، إنه يزكينا بوحي الله، إنه يعلمنا الكتاب والحكمة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: سمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يا عبد الله، طاعة الله مقرونة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولن يعرف كثير من الدين إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم لماذا يركز أعداء الدين على رد السنة.
يا سلام. صحيح.
إنهم يريدون أن نجهل ديننا، وأن لا نعرف تفاصيل ديننا، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ وقد روى البيهقي أمرا عجبا. روى أن عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه ذكر الشفاعة وذكر حديث الشفاعة. فقام رجل من القوم فقال: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن.
الدعوة قديمة يا شيخ.
قديمة.
الله أكبر.
هذا الرجل يقول لهذا الصحابي: إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال الرجل: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء 4 ركعات والعصر 4 ركعات؟ قال: لا. قال: فمن أين أخذتم ذلك؟ أخذتموه عنا وأخذناه نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
أوجدتم فيه في كل 40 شاة شاة؟ قال: لا. قال: فمن أين أخذتم هذا؟
الزكاة.
الزكاة. تفاصيل الزكاة.
نعم صحيح.
أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ أفوجدتم فيه: فطوفوا 7 واركعوا 2 ركعات بعد الطواف؟ أما سمعت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟
الله
سبحان الله.
الله
أيضا المؤمن يجب أن يعلم أن الذي في السنة في كتاب الله.
نعم
عز وجل. ومن فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك الحديث امرأة يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت منكرة عليه: ما حديث بلغني عنك أنك تلعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وهو في كتاب الله، هذا اللعن في كتاب الله. والمرأة حافظة، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ما وجدت اللعن في المصحف؟ فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الله أكبر.
رواه مسلم في الصحيح.
الله أكبر.
وسبحان الله، هذه الدعوة كما ذكرتم شيخ عبد الله قديمة. ولذلك قال أيوب السقستاني: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال.
سبحان الله. صحيح.
إذا حدثت الرجل عن سنة فقال: دعنا عن هذا وعلينا بالقرآن، فاعلم أنه
ضال.
هذا الأمر الأول باختصار شديد. وأما الأمر الثاني فهو السنة بمعنى ما وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا. وهذا كما تفضلتم وتقدم آنفا شرط لصحة العقيدة والعبادة. فلا تصح عقيدة إلا ما وافق عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح عبادة ولا يقبلها الله إلا إذا خرجت من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم في أصلها وفي وصفها. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى المؤمن أن يلزم شق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته، وليحذر حذرا شديدا من أن يكون هو في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق يخالفه، ولو في أدنى الأمور ولو في أصغر الأمور. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجانب سبيل الصحابة، فإن المؤمنين عند نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل وغوى، فيوليه الله عز وجل ما تولى ولا يتولاه الله، وتكون عاقبة أمره إلى النار والعياذ بالله. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشيخ عبد الله، لنسمع هذه القصة العجيبة في هذا الباب. فقد روى ابن العربي المالكي في أحكام القرآن بإسناده إلى سفيان ابن عيينة رحمه الله. قال: سمعت مالك بن أنس
رحمه الله
إمام دار الهجرة، إمام المدينة
في هذا المكان الطاهر،
كان يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ازدحم عليه الناس صار يعلم في بيته رحمه الله رحمة واسعة. هؤلاء الأئمة، أئمة الإسلام، حبهم دين، حبهم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ونشهد الله أن نحبه وندعو لهم، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال له مالك رضي الله عنه ورحمه: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل رأى أن المسجد أفضل ما في المدينة،
وهو قد وصل المسجد،
أفضل بقع المدينة المسجد، فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له: لا تفعل. قال له: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة.
الله أكبر.
فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. أي فتنة يا أبا عبد الله في هذا؟ وإنما أنا أزيد في الخير.
وأتعب أيضا.
أبدأ من المسجد وأميال أزيدها وأنا محرم، فأنا أزيد في الخير. فانظر إلى فقه السلف.
الله أكبر.
قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. يعني كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم.
كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كأنك ترى أنك أكرم عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة في ديننا ليست بالأنساب وليست بالأموال، الكرامة بتقوى الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هي العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا عبدت الله بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك ترى أنك أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وأنك سبقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل عند الله. هذا يقوله من؟ يقوله الإمام مالك، إمام الدنيا في وقته رحمه الله. أما سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله أكبر.
والمؤمن الموفق يا شيخ عبد الله ويا معاشر المستمعين والمستمعات، من جعل أسوته رسول الله
صلى الله عليه,
صلى الله عليه وسلم, فقدوته رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم, قدوته سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمؤمن من علامات قوة إيمانه أنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم, فالله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا جميعا إلى يوم القيامة. وليعلم المؤمن أن الدين هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد كمل في ذلك الزمن, والكامل لا يقبل الزيادة, بل ما يزاد عليه لن يكون منه.
نعم صحيح.
لو امتلأ الإناء بالماء ثم أضفنا إليه شيئا فإنه لن يدخل فيه,
صحيح,
بل يكون خارجا عنه. وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه المنة العظمى فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, وذلك في يوم عرفة, في حجة الوداع. فانظر: اليوم أكملت لكم دينكم, فالله أكمل لنا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم حي, وما كمل لا يقبل الزيادة, وأتممت عليكم نعمتي. إذن هذا الدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمة التامة. إذن ما زيد عليه نقمة وليس نعمة,
صحيح,
وإن تخيله الإنسان نعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا, أي رضيت لكم هذا الدين الذي أكملته وهو الإسلام دينا. ومعنى ذلك أن ما يزاد عليه مما ليس منه فإنه لا يكون من الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيختلفون في دينهم, أن المسلمين سيختلفون في دينهم, وبيّن لنا طريق النجاة, وأن النجاة في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بل في شدة التمسك بها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه بهذا اللفظ أبو داود وصححه الألباني, سبحان الله. فإنه من يعش منكم, الخطاب لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضي الله عنه.
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وسبحان الله, ما مات الصحابة رضوان الله عليهم إلا ووقع الاختلاف من غيرهم,
صحيح,
فوقع الاختلاف المذموم. طيب ماذا نفعل إذا وقع الاختلاف؟ فعليكم بسنتي, أي يلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا نفعل؟ تمسكوا بها ففيها النجاة, وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي داخلة الأسنان.
نعم.
والمعروف أن الإنسان إذا كان يريد أن يمسك شيئا بقوة يدخله بين أسنانه, وهذا يفيدنا فائدة عظيمة, وهي أن إذا تمسكنا بالسنة سنجد من يناوئنا في هذا, ومن يجذب منا السنة, ومن يريد منا أن نترك السنة بالألقاب المنفرة, بالكلام المنفر, بنحو ذلك,
ببريق العبارات,
نعم, بعبارات منمقة.
نعم.
فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن النجاة هناك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من لم يعمل بسنته ولو في شيء يسير فليس منه صلى الله عليه وسلم. وماذا يريد المؤمن إذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله أكبر.
مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. النكاح, الزواج, من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وأنت يا عبد الله، أنت يا أخي المبارك ويا أختي المباركة، لو اجتهدت في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصت على العمل بها لعمرت ليلك ونهارك، وكان يومك عامرا بالخيرات، ونورت عمرك ودربك، وانقضى عمرك ولم ينقضي عملك.
نعم.
لأنك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حرصنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على السنة لأتلفت قلوبنا.
نعم صحيح.
واجتمعت كلمتنا كما أتلفت قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت كلمتهم. وإذا أتلفت قلوبنا واجتمعت كلمتنا أصاب عدونا الخوف منا.
نعم صحيح.
وصار عدونا يخافنا، فوالله إن قوتنا إنما هي في تمسكنا بديننا، في تمسكنا بكتاب ربنا، في تمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وهذا ما فهمه السلف وجعلهم يحثون حثا شديدا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة.
نعم.
عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمة ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال أبو العباس أحمد بن سهل رحمه الله جملا عظيمة، قال: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وأختم هذا الأمر بقول عظيم للإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه وسائر علماء المسلمين. قال: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، ونحن في هذه الدنيا في طوفان تحفنا الشهوات وتحفنا الشبهات وتضطرب من حولنا الفتن، ويعمل إبليس وأعوانه على صدنا عن دين الله عز وجل، فنحن بحاجة إلى سفينة نركبها، وهذه السفينة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ركب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سأذهب إلى رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يغرق ويهلك، وهذا أعظم الهلاك والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حقيقة شيخنا المبارك، يعني تعجب من بعض الناس حين تتضح له السنة، أو حين تقول له: يا أخي إن اختلفنا فما ردي وما ردك هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم الرجال ولا يحكم الدليل، ويرجع إلى قول الرجال ولا يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما ختمتم به أن يرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كمال الأدب ومن كمال الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلتزم سنته، أن تتبع سنته ولا تزيد عليها ولا تنقص. يعني نحن مع السنن النبوية الصحيحة الصريحة لا نستطيع أن نطبقها كلها، فما بالك أننا نزيد عليها، بل ربما البعض يهجر سنة ويحيي بدعة ويعني يجهد نفسه ويتعب نفسه وعمره يفنيه في سبيل هذه البدعة والعياذ بالله. شيخنا المبارك، بما أننا ذكرنا اتباع السنة والأدلة وهذا التفصيل الذي فصلتموه بارك الله فيكم، بودنا أن نعرف ما هو ضابط البدعة. هذه الكلمة وهذا المصطلح أصبح يشكل عند البعض يعني نفورا من أهل السنة، فإذا قلت بدعة انفضوا من حولك وكأنهم لا يريدون أن تتكلم عن البدعة. ما هو ضابط البدعة؟ بعضهم يا شيخنا، ولماذا أريد أن أحدد الضابط، لأن بعضهم إذا قلت له بدعة فقال لك ما هو تعريف البدعة، تقول له كل ما أحدث في دين الله، يقول لك الثوب محدث فلماذا تلبسه، ويبدأ يدخل في أمور الدنيا، السيارة، أنت نفسك، بعضهم يقول أنت نفسك بدعة، لماذا خلقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما هو ضابط البدعة الذي عرفه العلماء؟
أحسنت،
بارك الله فيك.
أولا يجب أن نعلم أن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، ليست بدعة من القول،
فلم يخترعها العلماء،
نعم،
ولم يقلها العلماء، بل سبحان الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم وبين معناها وحدد معناها،
نعم،
صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم البدعة وبين معناها. وضابط البدعة هو أن البدعة هي التعبد لله بما لم يشرع الله أصلا أو وصلا. التعبد لله بما لم يشرع الله أصلا أو وصلا،
يعني ما لا علاقة الثوب والسيارة،
نعم،
وأنت
سنبين هذا من خلال الضابط من الأدلة.
يا سلام، جميل.
وإن شئت فقل كل أمر يتقرب به إلى الله ليس على أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، في أصله أو وصله. وإن شئت قل أمر مخترع في الدين بأصله أو وصله. إذن البدعة أولا تتعلق بالعبادة والدين،
ليس لها علاقة بالعادات،
فلا علاقة لها بالعادات ولا بالذوات ولا بأمور الناس.
يا سلام، جميل.
بل المتقرر عند السلف أن الأصل في العبادات الإباحة،
في العادات،
في العادة، الأصل في العادات الإباحة،
نعم،
من لباس وأكل وشرب
وتعامل،
إلا ما دل الدليل على
تحريمه. يا سلام، جميل.
إذن أول أمر حتى نفهم القضية أن البدعة متعلقة بالدين، متعلقة بالعبادة،
نعم،
ولا دخل للعادة
فيها، نعم.
ثم هي محدثة مخترعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في أصلها بأن يأتي الإنسان بعبادة جديدة في أصلها، أو وصفها بأن تكون العبادة في أصلها معلومة ولكنه يلحق بها وصفا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا في قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
ونختم بها يا شيخنا
والله،
لأن الوقت داهمنا خلاص.
سبحان الله،
تفضل باختصار شديد.
الله عز وجل أن ينفع بكم
الجميع إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك.
ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته،
السلام،
فكأنهم تقالوها لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من جهة أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
نعم.
قالوا أما نحن فعباد مذنبون مؤاخذ. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. الحق الأول قال أما أنا فأصوم ولا أفطر. الصوم عبادة ثابتة بأصلها، لكنه جاء بوصف جديد لا أفطر. والثاني جاء بأن يقوم الليل لكنه لا يرقد، فجاء بوصف جديد. وأما الثالث فجاء بعبادة جديدة وهي ترك الزواج تقربا لله عز وجل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الشعار الذي ينبغي أن يجعله المؤمن. والحقيقة أنه لا زال للحديث بقية طويلة، ولكن أسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا فائدة ونفعا.
آمين. بارك الله فيكم. يعني شيخنا ما ختمتم به فعلا هو هذا الذي ينبغي أن يكون شعار المسلم: أن من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي تقطيرا أو رغب عن سنتي زيادة فهو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. لا يسعني في ختامها إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي الشريف، بالشكر الجزيل على ما أفضى به وما تحدث به في هذه الحلقة المباركة. شكر الله لكم دكتور وبارك فيكم.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعلم السنة ويعلم السنة ويتمسك بالسنة ويثبتنا على السنة حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن يعيذنا من شر البدع ومن شر مآلها، فإن المحدثات تمنع أصحابها من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من سوء الحوض.
فمرحبا بكم دكتور.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المستمعين والمستمعات. وأقول من هذا المكان: اللهم إنا عبادا من عبادك ذكورا وإناثا قد اقتطعوا من وقتهم يستمعون الخير والذكر، اللهم فاشرح صدورهم ويسر أمورهم وأسعد قلوبهم وأزل همومهم وغمومهم، وارزقهم ما يحبون فيما يحبون ومن يحبون، وزدهم من فضلك يا رب العالمين.
آمين. بارك الله فيكم دكتور سليمان. الحقيقة نحن سعداء في هذا البرنامج أن لبيتم هذه الدعوة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينفع بكم، إنه سميع مجيب. دكتور سليمان، لا شك أن السنة وما يتعلق بها باب واسع، ويعني له مشارب شتى وعناوين كثيرة، وكلها لا تقل، يعني الواحد منها لا يقل أهمية عن الآخر، لكننا نكتفي من الموضوع بما يسمح به وقت هذا البرنامج. بداية بارك الله فيكم دكتور، بودنا أن نعرف رأي العلماء في تعريف السنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله رحمة للعالمين، وبالرحمة بعثه، وبالرحمة ألان قلبه، وجعله رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. وقد قضى صلى الله عليه وسلم 23 سنة من عمره رسولا يعلم الناس دينهم، فما ترك خيرا إلا بينه لنا وأمرنا به، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وعلم الأمة كل شيء، حتى قال رجل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة عدول ثقات أمناء، نقلوا لنا كل ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوه، فنقلوا فعله ونقلوا قوله ونقلوا تقريره صلى الله عليه وسلم. فصرنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى اليوم كأننا نرى نبينا صلى الله عليه وسلم في ديننا، ما نقص من ذلك شيء
الحمد لله.
فصار عند المسلمين ما يسمى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في اللغة الطريقة، وأما في الشرع فالسنة تأتي لمعان أربعة. الأول منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعض العلماء أو وصف خلقي أو خلقي، فكل ما ثبت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ويقابل السنة بهذا المعنى الرأي، ولذلك يقال في الفقه مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. والسنة الثابتة كلها خير وحق وهدى وحجة ودليل. أما الرأي فقد يكون خطأ إذا قابل الكتاب والسنة، وقد يكون صوابا عند الحاجة إليه. وأما المعنى الثاني للسنة في الشرع فهو الاعتقاد الصحيح، ولذلك سميت بعض كتب الاعتقاد بالسنة. ويقابل السنة بهذا المعنى الهوى والفرقة، ولذلك يقال لأهل الاعتقاد الصحيح أهل السنة والجماعة، ويقال لمن يخالفهم أهل الأهواء، ويسمون بالفرق لأنها فرق افترقت عن الاعتقاد الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الثالث من معاني السنة في الشرع فهو ما وافق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا أو عملا، وهذا شرط كما تفضلتم يا شيخ عبد الله لصحة كل اعتقاد أو عبادة. فلا يصح اعتقاد إلا إذا وافق اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح عبادة إلا إذا وافقت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابل السنة بهذا المعنى البدعة، ويأتي إن شاء الله عز وجل في هذا الحديث الذي أسأل الله أن يجعله مباركا بسط هذا. وأما المعنى الرابع فهو الحكم الشرعي المسمى عند علماء الأصول والفقه بالسنة، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كالسنن الرواتب وصيام يوم الاثنين والخميس. ويقابل هذه السنة من حيث المعنى المكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن مما ينبغي أن نعلمه أنه لا يلزم أن يكون ترك السنة مكروها، فقد يكون ترك السنة مكروها، وقد يكون ترك السنة بهذا المعنى خلاف الأولى. هذه خلاصة كلام أهل العلم في معنى السنة في الشرع.
بارك الله فيكم دكتور، وشكر الله لكم هذا التفصيل المبارك. والحقيقة يعني التفريق، يعني يجب عند كل مسلم أن يعلم أن التفريق في تعريف السنة بين الفقهاء وبين المحدثين، حتى يستطيع أن، لأن بعض الناس الآن إذا قلت له أن الأمر سنة أول ما يتبادر لذهنه هو التعريف أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بينما هناك بعض السنن تصل إلى التأكيد عليها، سنن مؤكدة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك دكتور؟
بلى. هنا أمران عظيمان. الأمر الأول أن يعلم العبد أن السنة بالمعنى الأخير هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير اللازم، ولذلك يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. لكن يجب أن تعلم أيها المسلم أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاللائق بالمؤمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا علم أن الأمر سنة أن يكون حريصا عليه وأن يعني يفعله. والأمر الثاني أن في هذه الدنيا في سباق، في أعظم سباق،
صحيح،
إنه سباق إلى الجنة، سباق إلى المقام الكريم الذي أعد الله فيه لعباده المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكمل الأعمال ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فالمؤمن الحريص على فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون سباقا ويسبق غيره إلى جنة رب العالمين. ويكفيك فخرا أيها المؤمن أنك إذا صليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحاول أن تقترب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا الأمر. إذن أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، إذا سمعنا أن الأمر سنة فينبغي علينا أن نقبل عليه وأن نحرص على فعله ما استطعنا، ففي ذلك خيرنا وعزنا وشرفنا. ثم إن السنة بهذا المعنى كما تفضلتم يا شيخ عبد الله ليست على درجة واحدة، بل هناك سنن مؤكدات، حتى قال بعض أهل العلم إن العبد يعاتب على تركها، وبعض أهل العلم يرى أن من يتركها إنما هو رجل سوء، وبعضهم حتى يجعل ذلك جرحا فيه، وذلك مثل الوتر ومثل سنة الفجر. فهذه من السنن المؤكدات،
وهذه أخذوها طبعا، الحكم هذا أخذوه شيخنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أخذوه من التأكيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
من التأكيد عليها.
نعم.
وهناك سنن دون ذلك ولكنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صحيح.
وحث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي على المؤمن أن يحرص على جمع السنن ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
يعني مهما كان دكتور، يعني خلينا نقول في أقل أحوالها أنها يكفيها أنها عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أشرف من أن تقوم بعمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل فيه؟ كان بعض الصحابة، ولا يخفى على شريف علمكم أن بعض الصحابة كان يحب بعض الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، مع أن هذه ليست سنة، هذه عادة بشرية. وكان بعض الصحابة يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حركاته وسكناته، هذا كله من باب الاقتداء. فما بالك بعمل أو قول قاله أو فعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
لا شك في هذا، بارك الله
وإياكم. دكتور، السنة دائما خاصة في الأزمنة المتأخرة تتعرض لهجوم. يأتي من يقول نحن بيننا وبينكم كتاب الله، يأتي من يقول أن هؤلاء رجال على الصحابة والسلف الصالح ونحن رجال، يأتي من يقول أن هناك من أدخل في دين الله ما ليس منه، يعني اتهامات كثيرة للسنة النبوية. بودنا أن نعرف مكانة السنة في التشريع.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
سنتكلم عن معنيين من معاني السنة من هذه الجهة.
جميل.
أما المعنى الأول فهو السنة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
نعم.
والسنة بهذا المعنى مصدر أصلي من مصادر التشريع، فهي حجة تنبني عليها الأحكام الشرعية والعقيدة. السنة بهذا المعنى دليل أصلي، والعلماء يقولون إن الأدلة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأدلة الأصلية التي هي حجة بنفسها، وهي الكتاب والسنة. والمرتبة الثانية الأدلة المتفق عليها المتفرعة عن هذين الأصلين، وهي الإجماع والقياس. والمرتبة الثالثة هي الأدلة المختلف فيها بين علماء الإسلام. فالسنة حجة بنفسها، وهي حجة أصلية، لأنها وحي من الله عز وجل كما قال ربنا عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهي مثل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
نعم.
لننظر إلى هذا الحديث العظيم، كيف بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة العظيمة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالكل من الله سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: ومثله معه. ثم حذر من هذه المصيبة الكبرى. ألا يوشك رجل شبعان أشبعته الدنيا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن وهي كلمة حق أريد بها باطل.
يا سلام، صحيح.
لأنهم يريدون تنحية السنة.
نعم.
عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. نعم رب الكعبة، ما وجدنا في القرآن من حلال فإنا نحله.
صحيح.
ولكن هذا لا يجعلنا نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. نعم، المؤمن إذا وجد الحرام في كتاب الله حرمه.
نعم.
لكنه لا يستغني عن سنة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وفي رواية عند الإمام أحمد قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
توكيد باللفظ،
توكيد بتغيير اللفظ.
الله أكبر.
ليتأكد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وأعطي السنة، ولا بد في الإسلام من الاستسلام.
يا سلام.
والاستسلام يكون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون.
نعم.
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله
أكبر. الله أكبر. ربنا سبحانه وتعالى يقسم ليؤكد هذا الأمر العظيم: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم عند الاختلاف، فمن باب أولى أن يحكم عند الاتفاق.
نعم.
ثم ليس فقط التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت.
الله.
بل قلوبهم فرحة مقبلة راضية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله. الله. الله.
ويسلم تسليما. والتزام السنة طريق الجنة.
يا سلام.
التزام السنة طريق الجنة، ومن أراد الجنة فعليه بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومبشرا ومرغبا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري الصحيح. فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ إن أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال: دعونا من هذه السنة، دعونا مما نقله الرجال، لا رغبة لنا في السنة بل نحن عنها راغبون، فإنه يسلك نفسه والعياذ بالله في طريق جهنم. حتى قال السيوطي وغيره من أهل العلم: من أنكر حجية السنة أصلا فقد كفر. من أنكر حجية السنة أصلا فقال إنها ليست حجة ودعونا منها، فإنه يكفر والعياذ بالله. والسنة هي طريق الهدى.
صحيح.
وطريق التزكية. فوالله ما زكى أحد رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر، إنها منة. نعم والله إنها منة عظمى من ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى بعث فينا رسولا من أنفسنا ومن أنفسنا، وهو أشرفنا صلى الله عليه وسلم، وهو منا نحن البشر صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يقول ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بشر شرفه الله بالرسالة صلى الله عليه وسلم. إنه يتلو علينا آيات الله، إنه يزكينا بوحي الله، إنه يعلمنا الكتاب والحكمة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: سمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يا عبد الله، طاعة الله مقرونة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولن يعرف كثير من الدين إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم لماذا يركز أعداء الدين على رد السنة.
يا سلام، صحيح.
إنهم يريدون أن نجهل ديننا وأن لا نعرف تفاصيل ديننا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد روى البيهقي أمرا عجبا، روى أن عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه ذكر الشفاعة وذكر حديث الشفاعة. فقام رجل من القوم فقال: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن.
دعوة قديمة يا شيخ،
قديمة.
الله أكبر.
هذا الرجل يقول لهذا الصحابي: إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال الرجل: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء 4 ركعات والعصر 4 ركعات؟ قال: لا. قال: فمن أين أخذتم ذلك؟ أخذتموه عنا، وأخذناه نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
أوجدتم فيه في كل 40 شاة؟ قال: لا. قال: فمن أين أخذتم هذا؟
الزكاة.
الزكاة. تفاصيل الزكاة.
نعم صحيح.
أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ أفوجدتم فيه: فطوفوا 7 واركعوا 2 بعد الطواف؟ أما سمعت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الله
سبحان الله.
الله
أيضا المؤمن يجب أن يعلم أن الذي في السنة في كتاب الله.
نعم
عز وجل. ومن فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك الحديث امرأة يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت منكرة عليه: ما حديث بلغني عنك أنك تلعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وهو في كتاب الله، هذا اللعن في كتاب الله.
نعم.
والمرأة حافظة، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ما وجدت اللعن في المصحف.
نعم.
فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الله أكبر.
رواه مسلم في الصحيح.
الله أكبر.
وسبحان الله، هذه الدعوة كما ذكرتم شيخ عبد الله قديمة. ولذلك قال أيوب السقستاني إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال.
سبحان الله. صحيح.
إذا حدثت الرجل عن سنة فقال دعنا عن هذا وعلينا بالقرآن فاعلم أنه
ضال.
هذا الأمر الأول باختصار شديد. وأما الأمر الثاني فهو السنة بمعنى ما وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا. وهذا كما تفضلتم وتقدم آنفا شرط لصحة العقيدة والعبادة. فلا تصح عقيدة إلا ما وافق عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح عبادة ولا يقبلها الله إلا إذا خرجت من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم في أصلها وفي وصفها. قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى المؤمن أن يلزم شق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته، وليحذر حذرا شديدا من أن يكون هو في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق يخالفه، ولو في أدنى الأمور ولو في أصغر الأمور. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجانب سبيل الصحابة، فإن المؤمنين عند نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل وغوى، فيوليه الله عز وجل ما تولى ولا يتولاه الله، وتكون عاقبة أمره إلى النار والعياذ بالله. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشيخ عبد الله لنسمع هذه القصة العجيبة في هذا الباب. فقد روى ابن العربي المالكي في أحكام القرآن بإسناده إلى سفيان ابن عيينة رحمه الله.
رحمه الله
قال سمعت مالك بن أنس
رحمه الله
إمام دار الهجرة إمام المدينة
في هذا المكان الطاهر
كان يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ازدحم عليه الناس صار يعلم في بيته رحمه الله رحمة واسعة. هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام حبهم دين، حبهم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ونشهد الله أن نحبه وندعو لهم، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ فقال له مالك رضي الله عنه ورحمه من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل رأى أن المسجد أفضل ما في المدينة،
وهو قد وصل المسجد،
أفضل بقع المدينة المسجد،
لا شك.
فقال أنا أريد أن أحرم من المسجد. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له لا تفعل. قال له لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة.
الله أكبر. الله
فإني أكبر. أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. أي فتنة يا أبا عبد الله في هذا؟ وإنما أنا أزيد في الخير.
نعم وأتعب أيضا.
نعم أبدأ من المسجد وأميال أزيدها وأنا محرم، فأنا أزيد في الخير. فانظر إلى فقه السلف.
الله أكبر.
قال مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. يعني كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم.
كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كأنك ترى أنك أكرم عند الله من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكرامة في ديننا ليست بالأنساب وليست بالأموال، الكرامة بتقوى الله. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. والتقوى هي العبادة لله سبحانه وتعالى.
لا شك.
فإذا عبدت الله بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ترى أنك أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وأنك سبقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل عند الله. هذا يقوله من؟ يقوله الإمام مالك إمام الدنيا في وقته رحمه الله. أما سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله أكبر.
والمؤمن الموفق يا شيخ عبد الله ويا معاشر المستمعين والمستمعات، من جعل أسوته رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فقدوته رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قدوته سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمؤمن من علامات قوة إيمانه أنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا جميعا إلى يوم القيامة. وليعلم المؤمن أن الدين هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كمل في ذلك الزمن، والكامل لا يقبل الزيادة، بل ما يزاد عليه لم يكون منه.
نعم صحيح.
لو امتلأ الإناء بالماء ثم أضفنا إليه شيئا فإنه لم يدخل فيه.
صحيح.
بل يكون خارجا عنه. وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه المنة العظمى فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك في يوم عرفة في حجة الوداع. فانظر اليوم أكملت لكم دينكم، فالله أكمل لنا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وما كمل لا يقبل الزيادة. وأتممت عليكم نعمتي، إذن هذا الدين الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمة التامة. إذن ما زيد عليه نقمة وليس نعمة.
صحيح.
وإن تخيله الإنسان نعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم هذا الدين الذي أكملته وهو الإسلام دينا. ومعنى ذلك أن ما يزاد عليه مما ليس منه فإنه لا يكون من الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيختلفون في دينهم، أن المسلمين سيختلفون في دينهم، وبيّن لنا طريق النجاة، وأن النجاة في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في شدة التمسك بها. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه بهذا اللفظ أبو داود وصححه الألباني سبحان الله. فإنه من يعش منكم. الخطاب لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضي الله عنه.
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وسبحان الله، ما مات الصحابة رضوان الله عليهم إلا ووقع الاختلاف من غيرهم.
صحيح.
فوقع الاختلاف المذموم. طيب ماذا نفعل إذا وقع الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، أي يلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا نفعل؟ تمسكوا بها ففيها النجاة، وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي داخلة الأسنان.
نعم.
والمعروف أن الإنسان إذا كان يريد أن يمسك شيئا بقوة يدخله بين أسنانه، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن إذا تمسكنا بالسنة سنجد من يناوئنا في هذا، ومن يجذب منا السنة، ومن يريد منا أن نترك السنة بالألقاب المنفرة، بالكلام المنفر، بنحو ذلك،
ببريق العبارات.
نعم، بعبارات منمقة.
نعم.
فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النجاة هناك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من لم يعمل بسنته ولو في شيء يسير فليس منه صلى الله عليه وسلم. وماذا يريد المؤمن إذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله أكبر.
مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. النكاح، الزواج، من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وأنت يا عبد الله، أنت يا أخي المبارك ويا أختي المباركة، لو اجتهدت في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصت على العمل بها لعمرت ليلك ونهارك.
صحيح.
وكان يومك عامرا بالخيرات، ونورت عمرك ودربك، وانقضى عمرك ولم ينقضي عملك.
نعم.
لأنك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولو حرصنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على السنة لأتلفت قلوبنا.
نعم صحيح.
واجتمعت كلمتنا كما ائتلفت قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمعت كلمتهم، وإذا ائتلفت قلوبنا واجتمعت كلمتنا أصاب عدونا الخوف منا.
نعم صحيح.
وصار عدونا يخافنا. فوالله إن قوتنا إنما هي في تمسكنا بديننا، في تمسكنا بكتاب ربنا، في تمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وهذا ما فهمه السلف، وجعلهم يحثون حثا شديدا على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة.
نعم.
عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمة ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال أبو العباس أحمد بن سهل رحمه الله جملا عظيمة، قال: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة. من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. وأختم هذا الأمر بقول عظيم للإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه وسائر علماء المسلمين. قال: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، ونحن في هذه الدنيا في طوفان.
نعم.
تحفنا الشهوات وتحفنا الشبهات وتضطرب من حولنا الفتن، ويعمل إبليس وأعوانه على صدنا عن دين الله عز وجل، فنحن بحاجة إلى سفينة نركبها، وهذه السفينة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ركب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سأذهب إلى رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يغرق ويهلك، وهذا أعظم الهلاك والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حقيقة شيخنا المبارك، يعني تعجب من بعض الناس حين تتضح له السنة، أو حين تقول له يا أخي إن اختلفنا فما ردي وما ردك، هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم الرجال ولا يحكم الدليل، ويرجع إلى قول الرجال ولا يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما ختمتم به أن يرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كمال الأدب ومن كمال الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلتزم سنته، أن تتبع سنته ولا تزيد عليها ولا تنقص. يعني نحن مع السنن النبوية الصحيحة الصريحة لا نستطيع أن نطبقها كلها، فما بالك أننا نزيد عليها. بل ربما البعض يهجر سنة ويحيي بدعة، ويعني يجهد نفسه ويتعب نفسه وعمره يفنيه في سبيل هذه البدعة والعياذ بالله. شيخنا المبارك، بما أننا ذكرنا اتباع السنة والأدلة وهذا التفصيل الذي فصلتموه بارك الله فيكم، بودنا أن نعرف ما هو ضابط البدعة. هذه الكلمة وهذا المصطلح أصبح يشكل عند البعض يعني نفورا من أهل السنة.
نعم.
فإذا قلت بدعة انفضوا من حولك.
نعم.
وكأنهم لا يريدون أن تتكلم عن البدعة.
نعم.
ما هو ضابط البدعة؟ بعضهم يا شيخنا، ولماذا أريد أن أحدد الضابط، لأن بعضهم إذا قلت له بدعة فقال لك ما هو تعريف البدعة، تقول له كل ما أحدث في دين الله، يقول لك الثوب محدث فلماذا تلبس ثوب.
نعم.
ويبدأ يدخل في أمور الدنيا.
نعم.
السيارة.
نعم.
أنت نفسك، بعضهم يقول أنت.
نعم.
نفسك بدعة.
نعم.
لماذا خلقت بعد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فما هو ضابط البدعة الذي عرفه العلماء؟
أحسنت،
بارك الله فيك.
أولا يجب أن نعلم أن هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ليست بدعة من القول،
فلم يخترعها العلماء.
نعم.
ولم يقلها العلماء، بل سبحان الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم وبين معناها وحدد معناها.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم البدعة وبين معناها. وضابط البدعة هو أن البدعة هي التعبد لله بما لم يشرع الله أصلا أو وصفا. التعبد لله بما لم يشرع الله أصلا أو وصفا،
يعني ما لها علاقة الثوب والسيارة.
نعم.
وأنت
سنبين هذا من خلال الضابط من الأدلة.
يا سلام، جميل.
وإن شئت فقل كل أمر يتقرب به إلى الله ليس على أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم في أصله أو وصفه. وإن شئت قل أمر مخترع في الدين بأصله أو وصفه.
نعم.
إذن البدعة أولا تتعلق بالعبادة والدين،
ليس لها علاقة بالعادات والعوامل،
فلا علاقة لها بالعادات ولا بالذوات ولا بأمور الناس.
يا سلام، جميل.
بل المتقرر عند السلف أن الأصل في العبادات الإباحة،
في العادات،
في العادة، الأصل في العادات الإباحة.
نعم.
من لباس وأكل وشرب
وتعامل،
إلا ما دل الدليل على
تحريمه. يا سلام، جميل.
إذن
أول أمر حتى نفهم القضية أن البدعة متعلقة بالدين، متعلقة بالعبادة، ولا دخل للعادة
فيها.
ثم هي محدثة مخترعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في أصلها بأن يأتي الإنسان بعبادة جديدة في أصلها أو وصفها، بأن تكون العبادة في أصلها معلومة ولكنه يلحق بها وصفا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا في قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونختم بها يا شيخنا لأن الوقت داهمنا خلاص.
سبحان الله.
تفضل باختصار شديد.
الله عز وجل أن ينفع بكم
الجميع إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك.
ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها لا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من جهة أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أما نحن فعباد مذنبون مؤاخذ. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. الحق الأول قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، الصوم عبادة ثابتة بأصلها لكنه جاء بوصف جديد لا أفطر، والثاني جاء بأن يقوم الليل لكنه لا يرقد فجاء بوصف جديد، وأما الثالث فجاء بعبادة جديدة وهي ترك الزواج تقربا لله عز وجل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الشعار الذي ينبغي أن يجعله المؤمن، والحقيقة أنه لا زال للحديث بقية طويلة، ولكن أسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا فائدة ونفعا.
آمين. بارك الله فيكم. يعني شيخنا ما ختمتم به فعلا هو هذا الذي ينبغي أن يكون شعار المسلم، أن من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي تقصيرا أو رغب عن سنتي زيادة فهو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لا يسعني في ختامها إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي الشريف، بالشكر الجزيل على ما أفضى به وما تحدث به في هذه الحلقة المباركة. شكر الله لكم دكتور وبارك فيكم.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعلم السنة ويعلم السنة ويتمسك بالسنة ويثبتنا على السنة حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن يعيذنا من شر البدع ومن شر مآلها، فإن المحدثات تمنع أصحابها من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من سوء الحوض.